إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأمة بكتابه العظيم الذي هو خير الكلام وخير الكتب، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكرر على أصحابه: فإن خير الكلام كلام الله، فلا كلام أفضل وأخير من كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى وادخره لهذه الأمة التي هي خير الأمم، فاختص هذه الأمة بأن كانت خير الأمم، وادخر لها خير الأنبياء والمرسلين وخير الشرائع وخير الكتب، وهو القرآن العظيم. القرآن هو الميراث الذي أورثه الله سبحانه وتعالى أمة محمد. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وسنأتي لهذه الآية إن شاء الله تعالى، ولكن نبدأ بالآيات قبلها التي حث الله عز وجل فيها عباده على تلاوة القرآن، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما أعظم هذه الآية وما أشد تحفيزها لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فتجارة هؤلاء غير بائرة، إذا اكتنز الناس الدينار والدرهم وتسابق الناس في تجارات الدنيا، فعليك بهذه التجارة التي لا تبور ولن تبور. إنها التجارة في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أنه حيث وردت التلاوة لكتاب الله في القرآن فإن المقصود بها القراءة باللسان مع مواطأة القلب واتباع ذلك بالعمل. هذه التلاوة ومنها تشتق، لأن الذي يتلو هو الذي يتبع، والتالي لكتاب الله هو الذي يقرأ القرآن بلسانه ويتدبره بقلبه ويعمل به آناء الليل وأطراف النهار. ليست تلاوة القرآن مجرد قراءة بالألسن من دون تدبر ولا عمل، فإن ذلك قد ذم الله عز وجل من يصنع هذا: ألم تسمعوا إلى ما جاء في صفة الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ أن قراءة القرآن توقفت عند قراءة الألسن وتحريكها بالقرآن، لم يجاوزها إلى القلوب لتتدبر ما في ذلك، ولا إلى الجوارح لتعمل بما في شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل يا أيها المسلم الكريم، تأمل الأحاديث التي جاءت في فضل أهل القرآن، تجدها ترشد إذا إلى هذا المعنى وتدل عليه. فمن ذلك ما جاء عند أحمد رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن لله سبحانه وتعالى أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن الذين هم مع القرآن قراءة، تلاوة، تدبرا، عملا، فلذلك كانوا على هذه المرتبة، هم أهل الله وخاصته، وليهم الله، وهم أقرب العباد إلى الله، والله سبحانه وتعالى يتولاهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وتأمل أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر أو خبيث. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشرف المؤمنين وأعلاهم مرتبة هو الذي يقرأ القرآن ويعمل به. وهكذا أيضا ما جاء في فضل القرآن في صحيح ابن حبان، وأورده العلامة الألباني رحمه الله في صحيحته، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة. والمقصود بهذا عند أهل العلم ثواب القرآن، يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه: أنا الذي أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك. تأمل هذا المعنى. قول القرآن أي ثوابه لصاحب القرآن الذي كان في الدنيا: أنا الذي أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك. أضمأ هواجره بأن صام هذه الهواجر والأيام الحارة امتثالا لما في القرآن من الحث على الصيام، وهكذا أسهر ليلة عملا وقياما بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود رحمه الله من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص وصححه العلامة الألباني: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قام أي قام يصلي بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، يسهر في ليله مع القرآن تلاوة وصلاة، ويصوم في نهاره عملا بما دلت عليه آيات القرآن. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والشفيع لأصحابه أي لأصحابه الذين كانوا يقرؤونه ويعملون به، لا يأتي شفيعا لمن تركه وراء ظهره. صحح الألباني رحمه الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. وتأمل هذا الحديث يا أيها المسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شافع مشفع أي يشفع لأهله الذين يتلونه في الدنيا، وماحل مصدق، ماحل أي خصم مجادل، ومصدق أي مصدق عند الله سبحانه وتعالى، يخاصم صاحبه الذي قرأه ولم يعمل به، يخاصم صاحبه الذي قرأه وعمل بخلافه. وفي حديث الأشعري يقول عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. يكون حجة عليك، يكون ماحلا مصدقا، مصدق عند الله سبحانه وتعالى حين يخبر أنك ضيعته. ولهذا جاء في تتمة الحديث: فمن وضعه أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هذا الكتاب العظيم الذي أكرم الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو الهدى والنور، هو نور المسلم في هذه الحياة، هو الأمان من الضلال بإذن الله سبحانه وتعالى. في الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قال: يا رسول الله زدني، أي من هذه الوصايا. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. تلاوة القرآن نور لك في الأرض، يهديك الله عز وجل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تلاوة القرآن هداية، تلاوة القرآن هداية من كل ضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. فقد ترك فينا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب الذي من تمسك به فلن يضل. قال الله سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تأمل الفرق بين الآخذ بالقرآن والمعرض عنه. الآخذ بالقرآن على بصيرة من الله سبحانه وتعالى أخذ به واتبعه واقتفاه وعمل بما فيه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الحديث: القرآن هو أعظم تجارة تتاجر بها في هذه الحياة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي، ورجح بعض العلماء وقفه والموقوف له حكم الرفع: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتأمل كم هي الأجور والحسنات التي تتحصل عليها حين تقرأ سورة من القرآن، حين تقرأ جزءا من القرآن، حين تقرأ جزئين من القرآن. كم هي الأجور العظيمة التي لو تخيلها متخيل فإنه يعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا جاء في تكملة حديث سابقا ذكرناه أن القرآن الذي يأتي يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر وراء تجارته، وإني من ورائك اليوم. فإنه فيلبس تاج الوقار، هذا الذي كان يقرأ القرآن. نعم، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: أنى لنا هذا؟ فيقول: بتعليم ولدكما القرآن. وتأمل هذه الجملة: بتعليم ولدكما القرآن، أي حين حرص الأب وحرصت الأم على تعليم هذا الولد لكتاب الله سبحانه وتعالى، يكسون يوم القيامة حللا لا تقوم لها الدنيا. حين علموا أولادهم القرآن، تجد كثيرا من الآباء اليوم حين يعرض عليه أن يتعلم ولده القرآن وأن يتعلم ولده العلم الذي هو خير من الدنيا وما فيها، تجده يمانع ويعارض، وربما أخرج ولده من حلقة القرآن والعلم إلى الدنيا التي يأكل الناس فيها ويشربون، والله عز وجل يرزقهم فيها، فيخرجه من هذا الفضل العظيم، وربما حرم نفسه من أن يكسى يوم القيامة بحلتين لا تقوم لهما الدنيا. يتمنى يوم القيامة حين يرى الآباء الذين حفظ أبناؤهم القرآن وحفظت بناتهم القرآن، يتمنى يوم القيامة أنه دفع بأبنائه كلهم لحفظ القرآن، وهيهات، قد فات الوقت وذهب الأوان وجاء الندم وجاءت الحسرة. فيا أيها المسلم احرص على هذا الكنز العظيم، على أن يتعلم أبناؤك كتاب الله وأن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فإنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رفعة في الآخرة ورفعة في الدنيا. في مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قدم مكة فخرج الوالي يتلقاه ببعض الطريق، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا يا أمير المؤمنين. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عارف بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إذ قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الكتاب من حفظه وعمل به رفعه الله عز وجل في الدنيا، ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ومن جعله وراء ظهره ونبذه كما نبذ أهل الكتاب كتابهم فإنه ضعة له في هذه الدنيا وحجة عليه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث وما أجمل هذا المعنى الذي ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فليس هناك مع القرآن خاسر إلا من لم يخلص لله سبحانه أو لم يعمل بالقرآن. أما من أخلص فإنه إن كان من المهرة في قراءة القرآن فإنه يوم القيامة مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة. وإن كان ممن يقرأ ويتعتع فيه يشق عليه القرآن، إما أنه يشق عليه الحفظ، وإما أنه يشق عليه النطق، وإما أنه يشق عليه كذلك أيضا المتابعة، فإنه يؤتى أجرين، يؤتى أجرين فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة. يرجون تجارة لن تبور، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني من وراء تجارتك اليوم، من وراء تجارتك اليوم له بكل حسب كل حرف 10 حسنات. يا أيها الناس، إن هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن هو أعظم ميراث. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وتأمل هذه الآية يا أيها المسلم الكريم، قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك من الكتاب وهو القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدق بما جاء قبله من الكتب من التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من كتب الله سبحانه وتعالى. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انظر إلى أعظم ميراث أورثك الله يا أيها المسلم، هذه الآية في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فأنت يا أيها المسلم مصطفى، اصطفاك الله سبحانه وتعالى لهذه الملة، واختارك الله عز وجل لأن تكون فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب مفعول به ثاني مقدم، قدم للاهتمام به والمعنى، ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتاب. فالكتاب مقدم عناية بهذا الشيء الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأورثه لهذه الأمة العظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء كلهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينقسمون إلى هذه الثلاثة الأقسام، وكلهم ممن أورثهم الله الكتاب، وكلهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما القسم الأول فإنه الظالم لنفسه، وذلك هو الذي أسرف على نفسه بالمعاصي وبالذنوب وبترك الواجبات، وفرط في جنب الله غير أن عنده توحيدا لله سبحانه وتعالى. فإن هذا يدخل في قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن شاء الله عز وجل أن يمحصه محصه بذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة، وإن شاء رب العزة أن يغفر له غفر له، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي تساوت حسناته مع سيئاته. هذا المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، وليس عنده من المسابقة في الخيرات ما عند غيره، وليس عنده من الحرص على ترك المكروهات ما عند غيره. هذا هو المقتصد الذي اكتفى بفعل الواجبات التي وجبت عليه أو وجبت عليه، وترك المنهيات التي حرمت عنه أو التي حرمت عليه. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هؤلاء هم السابقون الذين سبقوا غيرهم، فهم المقربون عند الله سبحانه وتعالى. سابق بالخيرات، سابق أتى بالواجب وزاد فأتى بالمستحبات، ترك المحرم وزاد فترك المكروهات ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الثلاثة أصناف: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، كلهم ممن أورثهم الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب. فعليك بأن تعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله فيما جعلك في هذه الأمة العظيمة التي أورثها الكتاب، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى على هذا القدر وهذا المقام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومما جاء في فضل القرآن ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن في نفسه حتى إذا حذق ذلك وعرف ذلك قام وعلمه لغيره. هذا فيه حث على التعلم، وفيه حث على التعليم. وفي مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال أيكم يحب، قال لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ تأمل هذا المثل الذي يقربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذهان أصحابه، كما قال الطيبي رحمه الله، قال: إنما هذا مثل تقريبي، قرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأجر العظيم بهذا الشيء الذي تعلقت به أذهان الناس. تأمل في هذا الحديث: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، سوق كانت تباع فيه الإبل في طرف المدينة أو إلى العقيق أيضا وادي آخر، فيأتي منه بناقتين كوماوين في أي عظيمتي السنام في غير إثم ولا قطعة رحم. والناقة الكوماء عظيمة السنام يدل على عظم جسمها وعلى نفاستها عند أهلها، وذلك لقوتها وكثرة لحمها وجمال منظرها. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ لم يأخذها بسرقة، ولم يأخذها بحياء، ولم يأخذها ببيع وشراء، ولم يأخذها كذلك أيضا بأن أخذها على قريب من أقربائه أو بإثم من الآثام. إنما أعطيت له ناقتان، أعطيت له ناقتان كوماوان في غير إثم ولا قطعة رحم. قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثلاثا خير له من ثلاث؟ يتعلم آية، إذا جاء إلى المسجد وتعلم آية واحدة تكون خيرا له من ناقة كوماء، وإذا تعلم آيتين كانت له خيرا من ناقتين كوماوين، وثلاث كانت له خيرا من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. قال الطيبي رحمه الله: هذا إنما هو تقريب لهذا الأجر عند الأذهان التي تعلقت بهذه الأمور، وإلا فتعلم آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها، لأنها باقية وما في الدنيا ماضي وزائل. قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فتعلم آية واحدة خير من الدنيا وما فيها، ولكن هذا من باب التقريب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت خيرا من الدنيا وما فيها فهي بلا شك خير من الناقة الكوماء ومن الناقتين ومما أعداد ذلك من الإبل. أيها الناس، إن هذا القرآن العظيم الذي من الله عز وجل على أهله به، يجب على أهله أن يسعوا في الحفاظ، في المحافظة على أنفسهم حين يقربون من القرآن، وحين يتعلقون بالقرآن، وحين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. فبمقدار ما تكون مع كتاب ربك سبحانه وتعالى يكون قربك من الله سبحانه وتعالى، لأنك تقرب من كلام رب العالمين سبحانه فتتلوه وتعمل به. وهكذا أيضا إدامة النظر إلى المصاحف. ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أبي عبيد في فضائل القرآن أنه قال: أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. فكان كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى في أحوالهم كلها، كانوا يتلون من الآيات ويتلون من الأجزاء ومن الأحزاب في يومهم وليلتهم ما شق على من بعدهم، وذلك لأن قلوبهم لا تشبع من القرآن، ولأن قلوبهم معلقة بكلام ربها سبحانه وتعالى. القرآن العظيم إنه كتاب الله سبحانه وتعالى الذي جعل الله عز وجل فيه كل خير لهذه الأمة. واعلم يا أيها المسلم أن هذا القرآن حين يحث أهل السنة على تعلمه، فكما سبق في أول الكلام يحثون على تعلمه، على حفظه وإتقانه، وعلى كذلك أيضا قراءته القراءة الصحيحة التي تكون قراءة مرضية عند رب العالمين سبحانه وتعالى لا تكسر في قراءتك للقرآن، وإن كنت تجهل من ذلك شيئا فعليك بأن تلزم من يعلمك كيف تقرأ كلام ربك سبحانه وتعالى، فإنه من المخزي أن يكون الواحد منا إذا لم يحسن أن ينطق كلاما من كلام البشر ذهب وسأل عنه كيف ينطقه، وإذا أراد أن يقرأ كلام الله قرأه من دون أن يرجع إلى من يحسن من إلى من يعلمه كيف يحسن ويقرأ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه كثرة التلاوة، وهذا الشهر الذي هو شهر شعبان كان بعض السلف يسميه شهر القراء، لأن القراء كانوا يقبلون على كتاب الله سبحانه وتعالى فيه، لأنه ممهد لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهكذا أيضا من الأمور المتعلقة بتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى أن تقرأه وأن تتدبر فيه وأن تحاول أن تخشع فيه قدر الإمكان، وأن تحاول كذلك أيضا أن تتأثر بآياته وأن تتدبر هذه الآيات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل شفاء لما في الصدور، أنزله الله سبحانه وتعالى موعظة وذكرى لأولي الألباب، هذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى لتعمل به يا عبد الله، لتقيم حروفه وتقيم حدوده، فلتكن ممن يحسن حروفه ويقيم حدوده. وهكذا أيضا مما ينبغي أن يعلم في باب تعلم كلام الله سبحانه وتعالى والحفاوة بذلك أن تعلم أن القرآن والسنة هما الأصلان اللذان يقوم عليهما الشريعة، لأن هناك من يحث وتسمعه قد تسمعه يحث على كلام الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يحث على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ربما طعن فيها إما طعنا واضحا ظاهرا وإما طعنا خفيا. فهؤلاء الذين لا يرفعون رأسا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هؤلاء ما آمنوا بالقرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل قد أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيئنا بأشياء وأمرنا أن نأخذ ما جاءنا به وأن ننتهي حيث نهانا عنه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا ليوشكن رجل متكئ على أريكته يقول حسبنا ما في كتاب الله، فما فيه من حلال أحللناه وما فيه من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قال الشراح عند هذا الحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبنا ما في كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدناه من حرام حرمناه. قال الشراح: هذا يدل على أن هذه المقالة تصدر من أهل التيه ومن أهل الكبر ومن أهل الغطرسة ومن أهل كذلك أيضا الفخر ومن أهل ربما الترف، فإن هذا شأنهم أنه شبعان على أريكته يقول حسبنا ما في كتاب الله. ولربما كان بعضهم من أهل القوة أو من أهل السلطة أو من أهل الأمر فتجده ينشر ذلك بين الناس، وليس بعيدا عنكم ما ينشره الملحدون وما ينشره كذلك أيضا منكر السنن وما ينشره كذلك أيضا أعداء السنة في أقطار الأرض من محاربة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن هذا أمر مدروس ومخطط له. ليس ذلك حفاوة بكتاب الله، وإنما ذلك منهم لأجل أن يلغوا في قلوب الناس الاعتناء بالقرآن وتفسير القرآن التفسير الصحيح، وكذلك أيضا العمل بما في كتاب الله سبحانه، فإنهم سيصلون في آخر المطاف إلى ذلك. ولهذا انظر إلى كل من حارب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال حسبنا القرآن، وأما السنة فهذه إنما هي روايات مكذوبة أو روايات ليست مصدقة، انظر إلى تفسيره للقرآن لا تجده أبدا والله موافقا لتفسير أهل الإسلام ولتفسير أهل العلم ولتفسير أهل التفسير الصحيح، بل تجده يفسر ذلك من عقله ويطيح ويشطح بعيدا عن الصواب. فإذا إنما قالوا حسبنا القرآن لأجل أن يهدموا من قلوب الناس ما في قلوبهم من مكانة للقرآن، ويقيموا مقام ذلك آراءهم، ويقيموا مقام ذلك أهواءهم التي يخوضون فيها بغير علم عند تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد بعضهم قد ربما يستدل على ذلك بحديث موضوع عند أهل العلم لا أصل له، ألا وهو ما جاءكم من هذا الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه. هذا الحديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كما يقول الشوكاني رحمه الله عرضنا حديث العرض على كتاب الله فلم يقبله. عرضنا حديث العرض، وحديث العرض هو هذا الحديث المكذوب عن النبي على المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني أول ما نأخذ نأخذ حديث العرض هذا نعرضه على كتاب الله هل يوافقه أم ما يوافقه، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فوجدنا القرآن يرفض حديث العرض فإذا هو حديث مرفوض. عرضنا حديث العرض على كتاب الله فلم يوافقه. وهكذا أيضا تجد بعض الناس اليوم إذا جئته بالأحاديث بصحيح البخاري بصحيح مسلم يطعن فيها، سواء كان ذلك من الرافضة أم كان ذلك من العقلانيين أم كان ذلك أيضا ممن يسمون بالمثقفين الذين هم أجهلوا خلق الله سبحانه وتعالى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الجاهل الذي هو جهله بسيط تعلمه فيتعلم، وأما هذا فجهله مركب، جاهل ويجهل أنه جاهل ويجادلك على أنه عالم، كما قال ذلك القائل قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، يعني الحكيم راكب على الحمار وهو يمشي، فقال الحمار يعني فيما يعبر الأدباء قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني كنت أنا الذي أركب على هذا الحكيم الذي يظن أنه حكيم وليس بحكيم، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، فحقه أن أكون أنا راكبا عليه. فهذا حال كثير من الناس الذين جهلهم جهل مركب، جهلهم جهل مركب، يجهل ويجهل وأنه يجهل ويجادل بغير علم. قل في هذا المعنى ما شئت، من يقول لنا بأي شيء أنكرت الرافضة وأنكرت المبتدعة وأنكر أهل الأهواء أشياء من الأمور المسلمة عند أهل السنة والجماعة ومن الأحاديث المتواترة، كل ذلك إذا قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حديث مكذوب مباشرة من دون أن يعرفوا من رواه ومن أخرجه وكيف هو وما هي درجة هذا الحديث. فلذلك أنكروا الشفاعة، ولذلك أنكروا رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أنكروا عذاب القبر، أنكروا مسائل كثيرة من أمور خطيرة في هذه الأيام تنشر في أوساط الناس بحجة أنها ليست في القرآن، وإذا قلت لهم هي في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا هذه أحاديث مكذوبة. هكذا رجما بالغيب وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الناس عليكم بتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وبتعلم كذلك أيضا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه قال إن أهل الأهواء أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وأن يعملوا بها فعمدوا إلى الرأي. فهذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم. الإرث الذي معكم يا أيها المسلمون إرثان، إرث الكتاب وإرث السنة. فأما إرث الكتاب فهو ما دل عليه قول الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأما إرث السنة فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة خرج إلى السوق فقال للناس: هذا إرث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهب أهل السوق إلى المسجد ينظرون، ثم رجعوا إلى أبي هريرة فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا شيئا، أي إرث للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم؟ قال: ما رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا أناسا حلقا حلقا يتدارسون. قال: ذاك إرث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. فخذوا إرثكم يا أيها الناس في هذه الحياة، فإن هذا الإرث هو الذي يبقى لكم يوم لقاء الله سبحانه، إرث في التفقه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي فضل أعظم من هذا الفضل، وأي مقام أكرم من هذا المقام، أن يذكرك الله عز وجل في من عنده حين تكون مع الله ومع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، أقبلوا على طاعة الله، أقبلوا على تلاوة القرآن، وإياكم وإيانا جميعا أن نكون ممن يهجر كلام الله سبحانه وتعالى. فإن الهجر للقرآن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يشمل أنواعا من أنواع الهجر. فمنه هجر التلاوة، أنك لا تقرأ القرآن تكون هاجرا للقرآن، وهذا حال كثير من الناس، لا يمسك المصحف إلا ربما من الجمعة إلى الجمعة، وربما من رمضان إلى رمضان، وما عدا ذلك يكفيه أن يلقي على المصحف قبلة ويرفعه في درج أو يرفعه في رف، وهكذا يتركه إلى جمعة أخرى أو إلى سنة أخرى. إنه هجر لكلام الله سبحانه وتعالى. يا أيها المسلمون، لا نكون ممن شكانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر في قراءة، هجر لقراءته، أو هجر للتدبر نقرأ من دون تدبر، أو هجر للعمل نقرأ ونتدبر لكن لا نعمل، أو هجر كذلك للتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هجر التحاكم إلى كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهجرا للاستشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى، أن نقرأه شفاء لما في الصدور. إنه كلام الله شفاء للأمراض، ما تسمى بالأمراض الروحية، بل وهو شفاء أيضا للأمراض العضوية، يلقي على القلب سكينة عظيمة وراحة مستديمة لمن تمسك به وأقام على شرع الله سبحانه واستقام على دينه. فالله في هذا الكتاب العظيم وفي سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يشرح صدورنا للقرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحيل بيننا وبين كتابه شهوات ولا شبهات ولا مشاغل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تلاوته وأن يعيننا على تدبره وأن يعيننا على العمل به وأن يعيننا على التحاكم إليه وأن يعيننا على الاستشفاء به وأن يعيننا على تعليمه للمسلمين على تعليمه لأبنائنا وأزواجنا وأبناء المسلمين أجمعين. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يرفعنا بالقرآن وأن يكون القرآن حجة لنا يوم لقائه ونعوذ به أن يكون حجة علينا يوم لقائه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.